أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأقوال في مسألة استثناء غرس المال المتخذ للتجارة من الأرباح وعدم تعلق الخمس به. ذكرنا القول الأول والقول الثاني، انتهى الكلام من القول الثالث. هذا القول الثالث اختاره السيد الطاهر صدق الله نفسه وذكره في أكثر من مكان في تقريراته في تعليقته على الأروى في منهاج الصالحين. في أكثر من مكان ذكره، وإن كان هناك اختلاف في العبارات قد يفهم منها يعني الاختلاف في الرأي، لكن من الظاهر أن المقصود هو ما نبينه الآن. حاصل ما ذكره هو أنه يقول لا وجود الخمس مطلقا صحيح، كما ذهب إليه السيد الماكن ولو بعنوان الاحتياط، ولا عدم وجود الخمس مطلقا هو الصحيح. قلنا ان هذا لا قائل به، مجرد احتمال ثاني، وانما يقول الصحيح والتفصيل بينما اذا كان راس المال المتخذ للتجاره يعادل مهله السنه فلا يجب فيه الخمس، وبينما زاد على ذلك فيجب فيه الخمس. فإذا كان رأس المال المتخذ للتجارة من أرباحه إذا كان بمقدار ما في سنته لا يجب فيه الخمس، إذا كان أجر من مقدار ما في سنته فيجب فيه الخمس. ربح 5 ملايين مثلا، مؤنسة 1 مليون، هاي الثلاثة الزايدة اللي فيها الخمس تستثني مقدار المؤنة من الأرباح فلا يجب فيها الخمس، وما زاد على ذلك يجب فيه الخمس. هذا هو رأيه، لكن في الاستدلال على هذا الرأي، في الاستدلال على هذا الرأي يظهر من الاستدلال أنه يشترط في ذلك شرطين، يشترط في ذلك شرطين، حتى يمكن أن يقال بأن مقدار المؤنة من رأس المال لا يجب فيه الخمس استثناء من ظل وجود الخمس. الشرط وقام نذكرهما ثم نستدل عليهما أو نذكر استدلاله عليهما. الشرط الأول هو أن لا يزيد مقدار رأس المال على مؤنة السنة، كما هو واضح هذا من خلال الشرائط، أن لا يزيد رأس المال المتخذ للتجارة على مؤنة السنة أو التطوارة. الشرط الثاني اللي ذكر من خلال كلامه أن لا يكون له مورد آخر يمكنه امرار معاشه من هذا هم شرطه. فاذا اجتمع الشرطان بان كان المقدار المتخذ للتجاره من راس المال كان بمقدار مؤنه السنه مؤكد، وليس له مورد اخر يمكنه صرفه على معاشه ومعاش عياله، ليس له مورد اخر، في هذه الحاله يصح استثناء هذا المقدار فلا يجب فيه الخمس. هذا اللي هو رأي التفصيل بين هذين القسمين. استدل على ذلك مثل كلامه، لأن أكو خلاف في تفسير كلامه، ثم نبين شنو يفهم من كلامه، موجود كلامه في التقريرات. استدل على ذلك لما دل على استثناء المؤمن من الرجعة بعد وضوح، هذا من الكلام بعد وضوح ان المستثنى ليس هو مهنة العمر كله، والمهنة ما دام حيا ليس هذا المستثنى من الرجع، وانما هو مهنة تلك مهنة السنة، هذا يستثنى منين؟ من الرجع. أدلة استثناء المهنة، استثناء المهنة من الرجع حيث ان المستثنى هو مهنة السنة لا مهنة عمره وما دام حيا، وعليه فإذا استفاد أو استفاد مقدارا يفيد مهنة سنته كما لو كان مصرفه هو نفسه، لو كان مصرفه في كل يوم دينار فحصل على 360 دينار، حصل استفاد ربع 360 دينار، وكان بحاجة إلى رأس مال في عاصفه والعاصف عائلته جاز أن يتخذ رأس مال من غير تخميس، هذا المقدار المساوي المعادل لمهنة سنته، نظرا إلى أن فرق المبلغ المذكور في المهنة يمكن أن يكون على أحد وجهين، هذا المبلغ المذكور اللي هو مهنة يعادل المهنة يمكن أن يكون على أحد وجهين، إما بأن يضعه في صندوق ويسحب منه قيم دينار يصب على مهنته اللي هو فرق شنو؟ استهلاكي مباشر، هذا أرجى أن يشتري به سيارة ويعيش بأجرتها كل يوم دينارا، هذا الطريق الثاني، احنا نريد نسلك يعني جواب هذا الطريق الثاني، تريد نسلك إذا الصرف في المعنى لا ينحصر في صرف نفس العين، ينحصر في صرف نفس العين، وإنما يتحقق بماذا؟ بماذا؟ الطريق الثاني، أن يشتري سيارة ويترك شنو؟ على مهنته من أجرتها، إذا اتركوا، إذا اتركوا في المعنى لا ينحصر في صرف نفس العين، بل المحتاج إليه ما يحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، هذا هو اللي يحتاجه، ما خصوص صرف العين، أن الجامع كل منهما يسد حاجته، كل منهما يرفع نفسه، الجامع بين صرف العين وصرف المنافع لتحقق الإعاقة بكل منهما، إمرار معاتكما يتحقق بهذا، أيضا يتحقق بماذا؟ بهذا حصل الله يتحقق بكل منهما إلى إكثار. لتحقق الإعاقة بكل منهما فهو مخير بينهما ولا موجب لتعين الأول، مبدا الجامع المكلف بين شنو؟ بين اختار الطريق الأول في الصرف الذي يجوز له أن اختار الطريق الثاني الصارف، هذا تقريبا نفع العقد اللي يستفاد من هذا الكلام هو دعوى صدق الصرف في المعنى على صرف المنافع في المقام، أن صرف المعنى يصدق على صرف على الطريقة الثانية، وده على الطريق الثاني يعني صرف المنافع مو صرف العين، وانتم واحد مع صرف العين فالثاني صرف المنافع، لكن صدقه مفروض بشرطين، الشرط الاول اتينا للشرطه، الشرط الاول هو لا يكون راس المال ازيد من مؤنس السنه اي واحد بمقدار مؤنس السنه، والثاني هو ماذا؟ ان لا يكون له مورد اخر، لا يكون له مورد آخر. هنا هذه العبارة اللي قرأناها إلى هنا ما بها مورد آخر، لاحظتوا ما بها شيء، لكن ذكر الحاجة، ذكر الحاجة واضح، ذكرها مطلوب ذكرها أصلا، قال وللمحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، أنا ذكرها، ثم في بداية الحاجة ذكر أنه في مثال كما لو كان مصرفه في كل يوم ديناراً فحصل على 360 دينار وكان بحاجة إلى رأس مال، ذكر الحاجة واضح، ثم هنا ما الذكر سوى لا يزيد الشرط الواضح أن لا يزيد على مهنة السنة واضح. والثاني أن يكون بحاجة إلى رأس المال لاستخدام للمعيشة. في ذي الكلام اللي ذكر بعنوان الحاصل كما حاصل لما تقدم لك هذه العبارة أمس العبارة. إذن لا بد من التفصيل بينما إذا كان محتاجا محتاج إلى رأس المال ولم يكن له رأس مال آخر بحيث توقفت إعاقته اليومية على صرف هذا المال، يعني هذا اللي نتكلم عنه، حينما لا يكون له شنو موردا آخر تتوقف معيشته علينا على صرف هذا المال، على صرف هذا المال عينا أو شنو أو منفعة فلا خمس فيه وبين غيره ففيه خمسة التفصيل. هذه العبارة الأخيرة قد واحد يفهم منها أو قد يقال بأنه يستفاد منها شرط آخر غير ما ذكرناهما، يعني غير أن لا يزيد على مؤنة السنة وغير أن يكون محتاج. ثم الشرط الآخر أن لا يكون له موردا آخر يمكنه إمرار معاشه من خلاله، لكن واضح بتأمل بسيط جدا انها ليست شرطا اخر، وانما هذا هو تفسير للحاجه اللي ذكرها في عبارته الاولى. نحن اتكلمنا في الدرس السابق في بيان قول الثاني هو شنو هو الحاجه، لكن الحاجه فسرت تفسيرات مو كلنا واحده من تفاسير الحاجه هو شنو هو هذا ان لا يكون له موردا اخر. هو يفسر الحاجة المشتركة في عبارة الأولى أو في صدر كلامه مقصود بالحاجة هو أن لا يكون له موردا آخر. وهذا متى يكون الإنسان محتاج إلى هذا المقدار من المال في مثاله اللي هو 360 دينار، شكت يكون محتاج إليه لإمرار معاشه، يقول يكون محتاج إليه إلا لم يكن له موردا آخر، لأنه إذا كان له مورد آخر لحسن محتاج إلى هذا المال. وهذا حاجته إلى هذا المقدار من المال توقف، بعبارة أخرى توقف إمرار معاشه على صرف هذا المال إما عينا أو منفعة كما قال، هذا واضح أنه متوقف على أن لا يكون له مورد آخر، وإلا بمجرد أن يكون له مورد آخر ينتهي هذا التوقف، لا يكون هناك حاجة. هذا ليس شرطا آخر، وإنما هو عبارة عن توضيح وتفسير الشرط الذي الثاني الذي ذكره. ومن هنا حرمنا يفترض في عدم وجوب الخمس في رأس المال يفترض شرطين. الشرط الأول أن لا يزيد ذلك المقدار المستخدم في رأس المال على مهنة السنة، هذا واحد. الشرط الثاني أن لا يكون له مورد آخر ومال آخر ورزق آخر، مال آخر يتمكن من إمرار معاشه من. إذا اجتمع هذان الشرطان نقول حينئذ هذا المقدار من رأس المال مع الشرطين هذا لا يجب فيه مانع، لا يجب فيه الخمس. واضح خالص الرأي. طب ما هو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على عدم وجود الخمس في هذا المقدار من رأس المال المتخذ في التجارة إذا كان مساويا لمؤنة السنة؟ من كلامه قد يقال قد الكلام كان يركز على مسألة استثناء المؤنة من الشنا من الخمس، المؤنة تستثنى من الأرباح. من هنا قد يقال أن الدليل هو هذا، أن الأدلة دلت على استثناء المؤنة واضح من الأرباح فلا يجوز فيها الخمس، وذكر بأن المقصود بالمؤنة مو مؤنة العمر كله وإنما المقصود هي مؤنة السنة. واضح؟ إذا هاي مؤنة السنة تستثنى من الأربعة. فإذا قلنا أن مؤنة السنة 360 دينار كما مثال، هاي 360 دينار مؤنة تلك السنة تستثنى من الأربعة. فإذا كان في أربعة 360 دينار موجود يكون. من دون فرق بين أن يصرفها عينا أو يصرفها ثم منفعة من أن يصرفها منفعة. بعبارة أخرى أن كل من حصل على ربا يساوي مقدار مؤنته أو على ربا حتى من مقدار مؤنته، فبإمكانه أن يعزل مقدار مؤنته من هذا الربا، ويتحير بين أن يصرفه عينا وبين أن يطلب رجله منفعة. يتخيل من أن يطلبه عينا ويطلبه منفعة. ليس أن الأدلة دلت على استثناء المعنى، وهذا المال 360 دينار معنى فيجوز استثناءه. لا يتحدث حينئذ بعد استثنائه بين أن يطلبه عينا أو يطلبه منفعة. إذا الاستدلال كان بهذا الشكل بهذه الطريقة فجواب هو ما تقدم سابقا، لأن المؤمن مستثنى، لكن استثناء المؤمن كما تقدم مشروط بالتعرفي لنا على المؤمن. المؤمن وحدها لا تستثنى، لا يستثنى مقدارها من الأربعة، وإنما الذي يستثنى ما يقرا من الأربعة على شنو؟ على مؤمنته. ما يصرفه النقطة اللي ركزنا عليها سابقا، ما يصرفه من الأرباح على مؤنسه هذا هو الذي يستثنى من الأرباح. وأما المقدار المعنى لا تستثنى من الأرباح من دون فرق، كما في طريقة التفسير اللي ذكرناها المتفق على وجود الخمسة هذه بالرغم من وجود الحاجة بالرغم من كون معنى، لكنه شنو؟ لكن المعنى مشروط بالصارة، فكل مقدار من الربح لا يصرف على المعنى لا يستثنى. فالمستثنى ليس هو مقدار المعنى من الارباح، يجي واحد يحسب مقدار المنتج لا يستثنى من الارباح، لا، وانما الذي يستثنى ما يصرفه على المعنى من الارباح. ومن الواضح لان هذا غير متحقق في محل الكلام، لان المفروض في محل الكلام انه لم يصرف الربح لنا على المعنى، لن يصرف رأس المال المأخوذ من الأرباع لن يصرف علينا على المعنى، وإنما صرف على المعنى من أرباحه من أرباح رأس المال كما قلنا. وأما رأس المال نفسه المتخذ من الأرباح السنة هذا لن يصرف على المعنى بحسب الفارغ، ولن يصرف هذه الأرباع على المعنى، وإنما وضعها في التجارة وصرف على مؤنسه مثلا من أرباحها. إذا ما صرف على المؤنس ليس رأس المال، حتى تقول هذا يستثنى وهذا لا يجي فيه الفضل، وإن هذا احتفظ وهذا استفاد من منافعه هذا لم يصرف على المؤنس. هذه مشكلة، هذا لا أستطيع أن يصير قولهم لأنه لا يجي استثناء مقدار المؤمن من الأربعة، هذا لا يصير، وإنما الذي يستثنى ما يصرف من المؤمن. هذا يعني قد يستفاد تجميل من قدر كلام، لكن ذلك الكلام لا أظهر أنه يشير إلى شيء آخر أعمق من هذا، يشير إلى شيء آخر غير هذا الذي يذكر. يعني هو واضح عنده ومنتفق الى ان مقدار المؤن لا يجوز استثناء من الاربع، وانما شنو مشروط ذلك بالصرف بالفعل الصرف الخارجي على المؤن. هذا واضح عنده الصرف شرط في صدق المؤن، لكنه يعني الوجه الثاني للدليل اللي ذكره هو قبل أن نبين الدليل الثاني أخذ ملاحظة. على الدليل الأول. قبل الدليل الثاني. الدليل الأول من الملاحظة الأولية عليه هو مسألة اشتراط الطرف ومجرد. والعجز ماذا؟ استثناء ما يعادل المؤمن من الرجعة. وإنما لا بد من الصرف، وهذا غير متحقق في المقام، لأن المفروض أن الأرباح التي اتخذها رأس مال لم يصرفها في ماذا؟ المهنة. فكيف يجوز استثناؤها؟ كيف يجوز استثناؤها؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي أن هذا الدليل بهذه الصياغة لا يتلاءم مع الشرط الثاني الذي اشترطه هو قدرة التصرف، وهو شنو؟ اشتراط أن لا يكون له مورد شنو؟ آخر. اشتراط أن لا يكون له مورد آخر، هذا النظام. ليش اشتراط أن لا يكون له مورد آخر؟ لماذا اشترط أن لا يكون له مورد آخر؟ هذا بلا وجه، هذا الاشتراط، هذا الشرط، إذا كان الدليل على عدم وجود الكون فهو يدل هذا الشكل. وهذا دليل شنو؟ هو ان المعنى صادقة في المقام على رأس المال. واضح؟ على رأس المال صادقة، الدليل صادق على رأس المال، المعنى صادقة على رأس المال. فإذا كان رأس المال معنى فلا لا يفرق بين ان يصرفه عينا او يصرفه بدون منفعة، هو معنى فيستثنى من الأرباح ولا عيب فيه الخلق. إذا كان هذا هو الدليل، لماذا نشترط في عدم وجود الخمس أن لا يكون له مورد آخر؟ هذا الشرط لا يذهب، سواء كان له مورد آخر أو ليس له مورد آخر، وهو معنى بعد فرض صدق المؤنى على رأس المال المتخذ للتجارة بمجرد أن يعزل أرباحها يتخذها رأس مال للتجارة ويصدق على هذا رأس المال أنه شنو؟ أنه معنى. فإذا كان معنى حينئذ يستثنى من الخمس، لا يجوز فيه الخمس سواء كان له مورد آخر أو شنو؟ أو ليس معنى. هذا واضح المسألة. إذا كان عنده أرباحها ما كانت سنة وعنده مال آخر محمد أو لا يتعلق له الخمس مع الإرث، وهذا منت من يستثنى سؤال من أرواح يستثنى، وهذا هل يجب عليه أن يستثنى المال من رأس ماله المحمد؟ لا. أو من الإرث من مال الموروث؟ لا، بل يجوز له ولا يستثنى أن يستثنى المؤنى من أرواح تستثنى. يجوز له ان يستثني المعنى من ارباح تلك السنة. وهذا اذا المعنى لا يجوز فيها الخمس سواء كانت سنة مورد اخر ارباح اخرى كان له اموال اخرى او لم يكن له سنة اموال اخرى، المعنى لا يجوز فيها سنة الخمس. اذا قمنا بان الوجه في عدم وجوب الخمس في رأس المال هذا وهذا المساوي لمعنى سنته هو صدق المعنى على رأس المعنى، هذا معنى. فإذا أرأى المعنى الأخرى يستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. الذي يصرف على عياله وقوت نفسه وقوت عياله، وهذا هل يقال بأنه هذا لا يجب فيه الخمس بشرط أن لا يكون عندك مال آخر؟ أو لا، ولا يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مالا آخر. إذا ما هو الوجه في اشتراطه أن لا يكون له مورد آخر؟ إذا كان الوجه هو هذا الوجه الأول القائل بأن المعنى يصدق على رأس المال المتخذ للتجارة يجب عليه أنه مهم، وإذا ثبت أنه مهم لا يرى لهذا الاشتراك. هذه الملاحظة الثانية. الدليل الثاني اللي هو يعني هو المقصود ظاهرا له قدس الله نفسه يعني بكريم الذيل عبارته، وأنه يدعي حق المال ويدعي حق الصرف المعنى على الطرد هذا الشكل. المعنى طرف على رأس المال وطرف والطرف المعنى أيضا طرف على الطرد بهذا النحو، يعني يشتري سيارة و يصرف على مانته من ارباحها من اجرتها، فكل هذا طرف على الطرف. اذا هو ممكن يقول ان المعنى وحدها لا تكفي، لا يجوز استثناء المعنى فقط من راس المال، بل لا بد من الطرف. لكن يدعي ان الطرف لا ينحسب بالطرف عينا، وانما ماذا يكفي في ذلك الطرف بهذه الطريقه، يكفي الطرف بهذه الطريقه. طرف في المعنى كما يتحقق بالصرف الاستهلاكي المباشر، كذلك يتحقق بماذا؟ بالصرف غير المباشر، وهذا بصرف المنافع كما يسمي، هذا ايضا يكون صرفا في المعنى. النقطة اللي يركز عليها لنجد لفتك الصرف في المقام على المعنى، مع انه واحد انه هو لم يصرف رأس المال في ماذا؟ في المعنى، انه صرف من ارباحه. النقطة الموجبة لهذا الصدق هي مسألة التوسط، مسألة الحاجة، مسألة التوسط والحاجة. تقول لا توقف امرار معاشه على رأس المال هذا على اتخاذه للتجارة، توقف امرار معاشه على رأس المال، حينئذ يكون رأس المال هنا وصرفه بهذه الطريقة صرف على المعنى. لكن التوقف لا بد منه، أن يتوقف امرار معاشه علينا على رأس المال هذا، ويكون بحاجة إلى رأس المال هذا. هذا التوقف أجل مهم، فإن نحتاج إلى رأس المال ويتوقف عليه امرار معاشه، هذا يجي صدق المعنى على رأس المال، وصدق صرف المعنى على صرف رأس المال بهذه الطريقة. ومن هنا يرى الواجب في اشتراط الشرطين اللذين ذكرهما بناء على جميع الشرائط. لماذا يشترط هذين الشرطين؟ أما الشرط الأول وهو أن لا يزيد المبلغ المذكور المتخذ رأس مال على مؤنة سنته، هذا ما لا يشترطه الواو، لأنه إذا كان المبلغ أزيد من مؤنة سنته هذا معناه أنه امرار معاشه لا يتوفر على هذه الزيادة. واضح؟ مؤنة سنته هو الزيد مليانين ضمنه، هو عدد غير أربعة خمسة، ويستخدم الخمسة رأس مال، واضح أن امرار معاشه لا يتوفر على الزيادة، وإنما امرار معاشه يتوفر علينا على أن يتخذ المليونين رأس مال، واضح، حتى تجر عليه كل يوم كما هو مثل شنو دينار مثلا في حياته في 360 في مثلا. اما اجر من هذا المقدار يستحضر راس ماله ما يقف عليه امرار معاشه، ولذا اقتصر على خطوط ماله ما يعادل ما يساوي مهنة السنة. واما الشرط الثاني اللي ذكره وهو ان لا يكون له مورد اخر، هم الشراطه واضح، لأن التوقف والحاجة لا يرزقان إلا إذا لم يكن له مورد آخر. إذا كان له مورد آخر كما قلنا لا يتوقف امرار معاشه على رأس المال هذا، ما يتوقف، لأنه يعني يستطيع أن يمرر معاشا من المورد الآخر. وهذا فإذا كل من الشرطين يكون وجيها، اشتراطهما يكون مقبول ومبرر على ظهر هذا الدليل. شنو الدليل؟ هو دعوى صدق المعنى وصدق الصرف المعنى في محل الكلام بنقطة الحاجة وبنقطة التوقف. توقف امرار المعاد على هذا يوجد صدق المؤمن وصدق الشرط المؤمن. وحرص الامر ان هذا التوتر لا يتحقق الا بشرطين، الا بشرطين. الاول ان لا يكون لهما مداخله، والا فلا طرفه كما هو واضح. والشرط الثاني ان لا يزيد المقدار على مؤنه سنته، والا اذا زاد المقدار على مؤنه سنته فانه لا يكون توقف بلحاق المقدار الزائد. هذا المقدار الزائد ما يتوقف عليه امرار ماذا؟ امرار معاش، وانما امرار معاش يتوقف على ماذا؟ على ما يساوي مقدار مؤنه سنته، فيكون هذا هو المستثنى، لان المؤنه تصدق عليه وصرفه بهذه الطريقه صرف في المؤنه، فيكون مستثنى من الارباح ولا يجب فيهم. هذا ما يمكن ان يقال في مقام توضيح دليل السيد قدس الله نفسه على هذا المطلب الذي ذهب اليه. هل هذا المطلب كان هناك ملاحظه عليه او لا؟ سياتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.